نعم لا بأس بها الشيخ.
فلا يعطيك أنه
لا بأس
بها. وهل هذا على إطلاقه؟
لا. إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يغتسل. يعني يجوز أن يغتسل فيه للنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة.
بنجاسة أو وسخ.
نعم.
فإنه
لا يغتسل.
طيب. هل من الماء الزائد أو الجاري ما يعرف عند الناس الأحداث الصغيرة؟ يوجد مخاطر كثيرة خاصة الأحداث الصغيرة. يكون الماء فيها محبوسا. لماذا؟ هو الآن ما يشرب. طيب. إذا نقول هذا من الجاري لأنه سوف يشرب عن فرص. أما لو فرض أن الماء يبقى في مدة فإنه لا فرق بينه وبين الدائم أبدا. طيب ناخذ جميل الآن. قال والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم هذه لا ناهية. ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية. إن أخطأت فقوموني. لا ليش؟ مجزوم. لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد. طيب وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح. أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني. مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه، على الرفع والنص والجزم. فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بأنون التوكيد. ويكون معنى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النص تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي ماء شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو. فقالوا لا يغتسل ثم نعم لا يبولن ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم، إلحاقا بثم بواو المعية، ولكنها مستأنفة أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبور بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش منافي للفطرة والنفوس، كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وفي آخر يتجمع الضاجعة لتستمتع به، هذا تعباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كان يقول لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تعباه النفوس وتنفر منه. على كل حال لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين، الأول الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يشرب، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية النسخة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة، بل النهي عام، النهي عام، لكن سيأتي في بعض ألفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، إذن يقول في هذا الحديث نهي عن مسألتين، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه، وهل يقيد بالجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه. وهذه ثم قالت الرواية لمسلم ولمسلم منه، والفرق بين منه وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراق، وبينهما فرق. وقال ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح، ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن مراد يغتسل فيه من الجنابة، وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف اصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احد في الماء الدائم وهو جنب. اما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد.